بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نفتح كتاب الفقه فقه الجنائز، وقفنا عند صفحة 140 بما يدعى للطفل، الطفل اللي مات والناس هتقف تصلي عليه، ايه الأدعية اللي تقال لهذا الطفل؟ وردت بعض الأدعية، يعني المأثور عليه صلى الله عليه وسلم، لكن ما ثبتش ان هو الدعاء للطفل حديث صحيح، لم يثبت في باب الدعاء للطفل حديث صحيح مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبتش. لكن بعض اهل العلم استحبوا بعض الادعيه، وهي في الكل لها في الاخر دعاء للميت يعني. فكانوا مثلا عن الموقوف عن حسن كان يقول: اللهم اجعله لنا فروة وسلفا واجرا، يعني اللي هو الفروة اللي هو المتقدم والسلف المتقدمين زي ما قلنا، واجر يعني دعاء بالاجر. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا، اللهم اغفر لحينا وميتنا ولصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيا الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. دي أدعية، يعني الدعاء ده ممكن يكون عام لأنه ذكر فيه انه الحي والميت، وطلب المغفره من الله للكبير والصغير والانثى والذكر والشاهد والغائب، فهو دعاء شامل لكل الناس الاحياء والاموات دي. لكن دعاء خاص بالطفل لا، ما فيش، كلها اجتهادات من العلماء. بعد كده الباب او الموضوع المساله اللي بعدها، كيف التسليم، كيفيه التسليم لصلاه الجنازه، كيفية التسليم لصلاة الجنازة، أسلم إزاي؟ أسلم تسليمتين ولا أسلم تسليمة واحدة؟ ده لي وجه وده لي وجه، يعني الجمهور على إنها تسليمة واحدة، والحنفية أبو حنيفة قال لا نسلم تسليمتين، واختار المزني من أصحاب الشافعي برضه، وهو أحد قولي الشافعي. يعني جمهور أهل العلم عن تسليم صلاة الجنازة تسليمة واحدة، السلام عليكم على ناحية اليمين. قالت طائفة ومنهم أبو حنيفة انه يسلم تسليمتين قياسا على الصلاه اللي هي المعهوده المعروفه. سبب اختلافهم ايه بقى؟ ايه اختلفوا ليه طيب العلماء؟ وكل ما يجي معانا سبب الخلاف اقول لك عشان تعرف انه في الاخر كله كتاب وسنه، وان الخلاف بناء على امور قد تخفى على عام المسلمين. اول سبب اختلافهم حاجتين، قال لك الصلاه في التسليم، القياس على الصلاه، اللي قاس صلاه الجنازه على صلاة الفرد أو النفل، الصلاة المعهودة، قال لك يبقى صلاة سلم تسليمتين، احنا في الصلاة بنسلم على اليمين وعلى الشمال سواء فرد أو نفل. فكده اتجه هذا الوجه أبو حنيفة وفريق من الشافعية من الموزني، وقول برضه للشافعي. الفريق اللي قال لا تسليمة واحدة، قال لك أصل الصلاة المفروضة الفرد تسليمة، والتسليمة الثانية دي سنة، يعني الصلاة المفروضة لو سلمنا على اليمين فقط تصح الصلاة، أما السلام على الشمال ده إيه؟ سنة مع النبي مؤكدة، وإنه كان دايما في الصلاة يسلم على اليمين وعلى الشمال. فاللي قاس على الفرد والنفل قال الفرد المفروض الصلاة تسليمة واحدة بس اللي هي على اليمين، واللي قاس على الصلاة عامة قال لك لا، ما في الصلاة بنسلم على اليمين وعلى الشمال. عرفت بيجي منين اختلاف العلماء؟ مش ابن عالم بيرد حديث ولا بيرد آية، يعني أعوذ بالله مستحيل، لكن بهذا الوجه إنه القياس ما فيش نص صريح عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالقاس على صلاة الفرد كمعهود عند المسلمين بيسلموا على اليمين والشمال، واللي قاس على بقى الواجب والمستحب وشغل الفقهاء فقال لك لا، ده على اليمين واحدة هي دي الفرد، واللي بنسلم على الشمال دي السنة مش فرد. ده سبب خلاف العلماء في تسليم الصلاة. على كلنا احنا متابعين الإمام في صلاة الجنازة، بتصلي وراه، صلى سلم تسليم واحدة، بتسلمي تسليم واحدة، سلم تسليمتين، بتسلمي برضو تسليمتين، وده صح وده صح، لانه اللي سلم تسليمه واحده قال لك ده الفرد، واللي على اليمين دي الشمال دي سنه. طب ليه ترك السنه؟ بيقول لك لان الجنازه مبناها على التخفيف مش التطويل، صلاه الجنازه كلها دعاء مبنيه على التخفيف مش التطويل، فالاطاله مش بابه. اللي كان سلم على ناحيتين قال لك زي الصلاه المعهوده المعروفه هنسلم على ناحيتين، فده ليه وجه صحيح وده ليه وجه صحيح، المساله فيها ساعه ما فيش اشكال فاضل لها. مساله برده، ماذا يفعل من فتاة بعد التكبيرات؟ دي بقى مهمة. جنازة اتحطت وصلوا على الجنازة، وشخص جه بسرعة المسجد جري لهم، بدأوا في صلاة الجنازة. ما هوش عارف بقى فاتوا التكبيره الاولى، احنا عندنا 4 تكبيرات في صلاه الجنازه، مش عارف فاتته بقى تكبيرتين ثلاثه، هو فين الامام؟ فين؟ لا الامام ساكت، وطبعا صلاه الجنازه سريه، فالامام لا يقرا، بيقرا بصوت منخفض مش مسموع يعني، فلا ناس ساكتين معناها الامام بيقرا. طب يعمل ايه؟ هل ينتظر لما يسمع تكبير الامام يكون مثلا في التكبيره الثانيه ولا الثالثه وهيقول الله اكبر ويدخل معاه، ولا يدخل على طول هو يكبر الله اكبر ويقرا الفاتحه والله اكبر الثانيه وصلي على النبي ويكبر الثالثه ويدعي ويمشي بقى كده يعني كانه مع نفسه، ولا يعمل ايه؟ خلاف بين اهل العلم، وانا عندي حديث بنوا عليه هذه المساله الخلافيه. يعني منين نشا الخلاف؟ نشا الخلاف من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اقيمت الصلاه فلا تاتوها تسعون واتوها تمشون وعليكم السكينه. فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. قالك بس ده نص النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لك لما تقيموا الصلاه وتسمعوا الصلاه ما تجروش، السعي هو الجري، لكن اوصل للصلاه ها وقتوها تمشون، يعني امشي. انا سامع الامام، في ناس بتسمع يعني واحد راح يصلي في المسجد وسمع الامام الله اكبر وسمع بقى صوت الامام وهو بيقرا، تلاقيه بيجري 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 عشان يروح يجري يلحق الصلاه خطأ. يعني هتدخل وانت بتنهج وتعبان ومش هتعرف تركز حتى في اي حاجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما تجريش، خلاص اقيمت الصلاه ما تجريش، اوصل على مهلك امشي بالراحه ماشيه معتدله يعني، وعليك السكينه والوقار انك راح تصلي. لو انت جريت هتفقد الخشوع اللي هو واجب، وانا انت لو ما ادركتش الامام وهو بيصلي فيش اشكال، ما انت هتتم اللي هو فاتك منه. فالشرع باين لك انه فيش واجب العجله، العجله دي هتجذب من قلبك الخشوع وهتجد البدن وممكن يوقف مش عارف هو بيقول ايه خطا. ده اللي بقى الحديث ده على ايه؟ قال لك انه دلوقتي اختلفوا بقى التكبيرات هتبقى ايه؟ قال لك هدخل بتكبيره واحده ولا هقضي ما فاتني ولا هعمل ايه بالظبط؟ كل فريق من العلماء قال حاجه بناء على هذا الحديث. مثلا روى اشعث عن مالك انه كان يكبر اول دخوله وهو احد قول الشافعيه. يعني اول ما يدخل ويلاقي الامام بدا في الجنازه يقول الله اكبر، ملوش دعوه بالامام. خلاص؟ ابو حنيفه قال لا ينتظر حتى يكبر الامام وحين اذن يكبر. يعني ايه؟ يقول لك هو انت دلوقتي هتكبر انت مش عارف الامام في اي تكبيره، الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه، انتظر تسمع تكبيره الامام. هو ساكت دلوقتي يعني انا اما بيصنع بيه او بيقرا او في اول انت مش عارف هو فين، انتظر لما تسمع بيقول الله اكبر وكبر معاه. دي برضو قول ابو حنيفه وروايه، قول ابي حنيفه وروايه عن ابن القاسم عن مالك. وقالوا قياس والقياس برضو قياس على التكبير قياسا عن دخل في الفريضه، قال لك اللي دخل في الفريضه يكبر. طيب واتفقوا طبعا مالك وابو حنيفه والشافعي على ان يقضي ما فاتهم التكبيرات. خلي بالك يعني هما ما اختلفوش ان التكبيرات لازم تقضى، بمعنى يعني انا دخلت ولقيت الامام اكتشفت ان هو في التكبيره الرابعه مثلا، ايه الدليل؟ كبر وبعد شويه وبيسلم، يبقى كان في التكبيره الرابعه، يبقى انا دخلت في التكبيره الرابعه. هل هو انا مكبره على طول وداخله؟ لا، اتفقوا ان تقضى التكبيرات. مالك وابو حنيفه والشافعي قالوا التكبيرات تقضى، لكن اختلفوا في طريقه القضاء. اصحي معايا، يعني انا دخلت والامام مثلا في التكبيره الرابعه الله اكبر ولقيته شويه كده راح مسلم، فهمت انه في التكبيره الرابعه، انا لسه بقول الله اكبر، يبقى بالنسبه لي ايه؟ التكبيره الاولى. اعمل ايه؟ الائمه الثلاثه مالك وابو حنيفه والشافعي قالوا يقضي التكبيرات. يقضي التكبيرات يعني ايه؟ الله اكبر الاولى، الله اكبر الثانيه، الله اكبر الثالثه. امال اختلفوا في ايه؟ قال لك هل يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر يقضيه كده ورا بعض نسقا، ولا يدعي يمشي الصلاه زي ما هو حافظها؟ يعني الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويقرا الفاتحه، الله اكبر اللهم صل على محمد وعلى محمد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الله اكبر اللهم اغفر له وارحمه ويدعي للميت. هل يعمل كده ولا كده؟ يعني هل يكبر ورا بعض نسقا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر رابعه ويدعي مع الامام، ولا الثلاثه اللي فاتوه كل واحده يكبر ويقول بعدها الشيء اللي هو المفروض انه يقوله؟ التكبيره الاولى بعدها فتحت الكتاب، التكبيره الثانيه بعدها الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، يكبر الثالثه ويدعي الميت. هل يعمل كده ولا يكبر بس فقط بدون دعاء؟ تنازع العلماء في هذه المساله. ابو حنيفه ومالك والشافعي قالوا يكبر نسقا ما يقولش حاجه، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ادي الثلاثه، الله اكبر يدعي دعاء ويسلم. ده قول مالك. والشافعي قال ما يقضيش، ما يدعوش، يقضي نسقا زي ما قلت كده، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الثلاثه اللي فاتوا او الاثنين او ايا كان. ابو حنيفه قال لا يدعو من التكبيرات الله اكبر وبعدين ويدعو بين التكبير ويقولوا يعني الله اكبر وفتحت الكتاب، طب فاتته الثانيه الله اكبر صلى الله عليه وسلم، ففاتته الثالثه الله اكبر ويدعو للميت، يبقى يدعو بين التكبيرات. ده قول ابو حنيفه خلاص، لانه قياسا على الصلاه، قياسا على الصلاه. مالك والشافعي قالوا لا يقضي نسقا خلاص. فهمت؟ طيب ايه الراجح؟ الراجح والله تعالى اعلم في صفحه 146، من الصحابه عزاء من اهل العلم قالوا ان فاتوا بعض التكبيرات يكبر ويدخل في الصلاه ولا ينتظر تكبير الامام. يعني هل بيقول لك تنتظر تكبيره الامام ولا يدخل على طول في الصلاه؟ لا يدخل على طول في الصلاه قياسا على الصلاه الخمس. لو دخل في مسجد صلاه جماعه ما بيستناش لما يسمع تكبير الامام، اول ما بيدخل لا الامام واقف ورا الناس بتصلي بيقول الله اكبر بيدخل في الصلاه. كذلك الجنازه، اول ما يلاقي صلاه الجنازه شغاله وبداوا فيها الله اكبر ويدخل على طول على صلاه الجنازه. طب يعمل ايه في التكبيرات اللي فاتته؟ يعملها كما قال ابو حنيفه، يقضي ما فاته من التكبير ويدعو من كل تكبير. يعني دخلتي بالراحه كده باختصار مسجد، لقيت الجنازه شغاله والناس بتصلي، هو نايل الله اكبر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واقرا الفاتحه الله اكبر وفق التكبير الامام. انا ما اعرفش اقول ايه، انا ما اعرفش اقول اي تكبيره، فاقول الله اكبر وراء وبعدين اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر الثالثه وادعي الميت الله اكبر الرابع وبعدها ادعي للميت واسلم، سواء وافق تسليم الامام او لم يوافق تسليم الامام. تفرض انا في الثالثه وبدعي والامام كان بالنسبه له الرابعه وسلم، كملي صلاتك وسلم. واضحه؟ طيب هل تجوز الصلاه على الجنازه فرادى؟ ينفع حد يصلي على ميت لوحده من غير جماعه؟ يجوز. عن انس النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، وعن ابي هريره رضي الله عنه ان امراه سوداء كانت تقوم المسجد او شابا فقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عنها او عنه فقالوا مات، قال افلا كنتم اذنتموني؟ فكانهم صغروا امرها او امره، فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليه. يبقى دل انه ممكن يصلى على الجنازه فرادى، وعند القبر اللي فاتته الصلاه في المسجد ممكن يروح عند القبر ويصلي لوحده على الجنازه، شرط يبقى في اتجاه القبله، وصلاه الجنازه طبعا ما فيهاش ركوع ولا سجود. خلاف الصلاه العاديه ما ينفعش نصلي عند المقبره. الصلاه اللي هي فيها سجود وركوع، صلاه الفرد والنفل ما ينفعش تصلي عند المقبره. لكن جاء صلاه الجنازه ما فيهاش سجود وركوع في اتجاه القبله. طيب. صلاه النساء على الجنازه، في ناس بتعترض، هل ينفع النساء تصلي على الجنازه؟ اه طبعا، ده باقوال المذاهب الاربعه. يعني ابو حنيفه ومالك والشافعي، الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابله كلهم اقروا صلاه المراه على الجنازه. ليه؟ عندي احاديث صحيحه عن عبد الله بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها امرت ان يمر بجنازه سعد ابن ابي وقاص في المسجد فتصلي عليه. سعد بن ابي وقاص مات في زمن عائشه رضي الله عنها، امرتهم قالوا لها خلوا جنازه تعدي عشان اصلي عليه، وصليت عليه. وفي روايه عن عائشه رضي الله عنها انها لما توفي سعد بن ابي وقاص ارسل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلينا عليه، ففعل. صلوا على جنازة، مفيش مشكلة خالص. نساء يصلين على الجنازة كالرجال، ده المذاهب الأربعة. يعني الفقهاء المذاهب الأربعة أقروا هذا، مفيش نزاع. طيب حمل الجنازة، إزاي تحمل الجنازة؟ الجنازة بتحمل على الأعناق وعلى الأكتاف، و المفروض ان هي الحمل الجنازه ده من فروض الكفايه. يعني اذا قام به البعض سقط عن الاخرين حق من حقوق الميت وفرض على المسلمين، بس فرض كفايه. لابد مجموعه المسلمين يتحملوا مؤنه حمل الجنازه على اكتافهم او في اي طريقه او باي وسيله. يعني انه لابد ان تحمل الجنازه الى ان تصل الى المقبره. دليل حديث البراء بن عازب قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنازة وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشمية العطس. وفي حديث وتشمية العطس، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنازة وإجابة الدعوة وتشمية العاطس. طبعا الحق هنا برضو من حقوق إيه؟ الكفايات. خلي بالك، حق المسلم على المسلم دي حقوق الكفايات في الامور اللي ممكن يقوم بها البعض فتسقط على الاخرين، زي اتباع الجنازة، زي ده يعني. لكن لو انا مسلم طلب رد، قال لي مثلا السلام عليك، لازم ارد عليه. طب من حقوق الكفاية امتى؟ لو دخل مسلم في جمع من الناس 100 شخص قاعد، ودخل واحد قال السلام عليكم، هل هنا دي استطراد كده، هل هنا المية لازم يرد عليه ويقوله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، او عليك السلام ورحمة الله وبركاته؟ لا، اذا رد عليه البعض سقط عن الاخرين. خلي بالك الكلام ده مهم جدا، مسائل كده في النص. عيادة المريض، مريض واحد مرض ومجموعة من الناس قامت بزيارته، مفيش مشكلة خالص، مش لازم كل ان هو يزوره، لكن لو واحد لو راح الشخص ده وزاره طبعا ليه ثواب عظيم جدا وجليل الى اخره. فضل اتباع الجنازة، ناس بتتبع الجنازة، تتبع جنازة الرجال فضلها عظيم، كما جاء في الحديث من اتبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراءتين، كل قراءة مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراءات. الله أكبر، حديث البخاري. هيصلي على الجنازة ويفضل معاه لغاية لما تدفن، ده ليه قراءتين. القراءات قد إيه؟ أحد. أحد جبل في المدينة حجمه قد جبل مقطم كده عندنا في مصر، حاجة ضخمة جدا، حسنات بتفوت المسلمين. طب واللي صلي عليها بس ورجع ما حضرش الدفن، يرجع بقراءات. المرأة هتصلي على الجنازة وترجع، مش هتروح للمقابر، ليها قراءات. القراءات قد ايه؟ جبل احد. وفي رواية من شهد الجنازة حتى يصلي فله قراءات، ومن شهد حتى تدفن له قراءتان، وقيل ما قراءتان؟ قال مثل جبلين العظيمين. متفق عليه. فده فضل كبير جدا تبقى قاعدة بقى. ده انا بشوف نفسي عليه في الحرم وصلاة الجنازة، يقوم الشيخ يصلي الجنازة والناس قاعدة، اللي بياكل وبيتكلم واللي بتحكي حكاية واللي بتعمل، كل ده ضعف إيمان، مش مقدرين التوجيهات النبوية والفضل في هذه الأمور. طب يجوز للنساء اتباع جنازة؟ يعني واحدة حد عزيز عليها مات، أبوها أخوها حد غالي، وصلت عليه في المسجد، بعد كده ترفع الجنازة في المسجد وياخدوها عشان يودوها المقابر يدفن، هل للمرأة إن هي تتبع الجنازة تمشي وراهم مثلا بعربية أو حاجة وتوصل لغاية لما المقبرة وتشوف الميت ده العزيز عليه ويدفن؟ شوفي حديث أم عطية في الصحيح البخاري مسلم، قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهينا عن اتباع الجنائز يعني ما تمشيش لغاية القبر وتحضري دفن الجنازة. ليه؟ المرأة ضعيفة وقلبها ضعيف، ورؤية المشهد مات مسألة مش سهلة، أصلا رؤيته في النعش مسألة مش سهلة، فضلا عن شوفوا بقى هم بيشيلوه من النعش وينزلوه حفرة عميقة ويدخلوه في اللحد وبعدين يحطوا الطوب وبعدين يقفلوا عليه، ده صعب صعب صعب. لو القلب سليم الموضوع صعب، ليها هيبة وليها يعني موضوع صعب. فالوهينا النبي صلى الله عليه وسلم اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني ما كانش مأكدش قوي. عدم التأكيد ده ذهب أهل العلم أو جمهور أهل العلم إلى كراهة اتباع النساء للجنازة مش التحريم. ليه؟ لأن لما قالت ولم يعزم علينا يعني ما أكدش إن إحنا ما نروحش، ولم يعزم علينا، فعدم التأكيد دل علينا الكراهة للتنزيه وليست للتحريم. ده أقوال العلم. يكره للمرأة للإنصاف، ده كتاب حنبلي قال يكره للمرأة اتباع على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر أصحاب. قال ورخص أحمد في اتباع الجنازة مع النساء. قال أبو حفص ويحرم بلوغ المرأة القبر. حافظ ابن حجر يقول ولم يعزم علينا أي لم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات، فكأنها قالت كره لنا اتباع الجنازة من غير تحريم. قال القرطبي ظهر سياق حديث أم عطية أن نهي للتنزيه، وهي قال جمهور العلماء، وقال مالك إلى وما لمالك إلى الجواز وقول أهل المدينة. أهل المدينة مالوا أنها يجوز أن توصل للقبر، جميع العلماء قالوا فيها كراهة التنزيه مش تحريم. الشاهد أن هي ما فيهاش تحريم. وأما النساء مجموعة بقى الإمام النووي في المجموع، إمام النووي بيشرح كتاب مجموع شرح المهذب كتاب شافعي فقه الشافعي، يقول وأما النساء فيكره لهن اتباع ولا يحرم، وهذا هو الصواب الذي قاله أصحابنا وأما قول الشيخ نصر المقدسي رحمه الله لا يجوز للنساء اتباع الجنازة فمحمول على كراهة التنزيه، فإن أراد به التحريم فهو مردود مخالف لقول الأصحاب بل للحديث الصحيح. قالت أم عطية وساق الحديث. إذا جماهير العلماء من الخلف والسلف ان المرأة يكره لها ان توصل للقبر، كراهة تنزيه مش تحريم. الامام مالك اجاز لها ان هي توصل للقبر. اذا يا جماعة دلوقتي عشان نوصل للنتيجة، شخص مات وحد واحدة عايزة تروح تحضر الدفنة يكره لها، الاولى انها ما تروحش. طب حبت تروح مش قاسمة ومش حرام، لكن هتروح بالادب، ما تتحشرش في وسط الرجالة، ولا الرجال عمالين يحفروا في القبر وواقفين مجموعة كبيرة وهي واقفة في وسطهم خلاص، وانا رايحه بلبس مثلا في زينه او ضيق او بقى. يعني تروح بالاداب الشرعيه، محتشمه لابسه لبسها الشرعي، الحجاب الشرعي، ما فيش زينه، ما فيش برضو افعال جاهليه من لطمه او صريخ او عويل او شق غيوب، او كل ده حرام اصلا. كل افعال الجاهليه من لطم الخدود وشق الغيوب والصريخ والعويل كل ده حرام، فاصلا ما ينفعش تعمله. زينه ما ينفعش، لابسه الحجاب الشرعي، تحتكش برجال وتقفش في الصف. لو حققت كل الاداب دي وراحت عشان تحضر الدفن مفيش مشكله خالص، عند جماهير العلماء ما حد ابدا نهى نهي تحريم عن انها توصل لغايه الدفن يعني. فالاولى تركه كما قلت، المراه ضعيفه وربما تقع في طمات كبيره يعني. الاسراع بالجنازه، اتفق اهل العلم على الاسراع بالجنازه مستحب، واتفقوا لا يجوز الافراط في المشي الخارج عن حد الاعتدال حتى لا يلحق ضرر بالميت. وقد وردت أحاديث في ذلك نذكر منها عن أبي سعيد الخدري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق. الحديث صحيح البخاري. يا الله مالين جنازة توضع على الأعناق، تحمل على أكتاف، على الأعناق المقصود بالكتف يعني، ولو كانت صالحة تقدموني، يلا خرقت من الدنيا وقرفها والعناء والمرض والتعب والصراع والشقاق والحزن والاكتئاب والديون والمشاكل ومشاكل العيال ومشاكل الزوج مهم وغم، الدنيا فيها ايه لو كانوا يفقهون؟ فخلاص قدموني بقى للخير، هي فاهمة ان هي كانت في الدنيا صالحة عابدة او صالح عابد متقي، رحنا جنة على الرأس سلطة الأرض، إيه الدنيا وقرف الدنيا يعني؟ قدموني رحل الخير. ده لو كان صالح، لو كان غير صالح يا ويلها أين تذهبون بها؟ يا الله يا ويلها، أنا أنزل القبر بقى الفاجر والكافر والعاصي اللي عنده كبائر الله إن لم يغفر له، مشكلة كبيرة جدا، هيسمع صوتها كل المخلوقات إلا الإنسان لو سمعها صعق. لو سمع صوت الجنازة بتقول لا ما تودونيش وديني فين، هيصعق مش هيتحمل، لانه هيبقى عنده يقين ان هي راح تعذب، هذه الجنازة اللي كانت فاجرة عاصية كافرة هتعذب فهيصعق. سبحان الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسرعوا بالجنازة فان تكن صالحة فخير تقدموها عليه، وان تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. يا الله. فالمهم الاسراع بالجنازه مطلب، بس نسرع بالجنازه ازاي؟ ما يمشوش بيها يجروا فينفجر الميت، بس ده لا يجوز، لكن ماشيه معتدله، لا امشي ببطء ولا بالطريقه بقى اللي بيمشوها كده اللي هي الموسيقى الحزينه دي ويمشي ببطء، كل ده مخالف للسنه ولا يجوز. لكن لا المشي يبقى جري فتنفجر من الميت، يتحرك ممكن تحصل له حاجه، ولا ان هو في نفس الوقت المشيه الحزينه البطيئه اللي هي لا تجوز. مكان الماشي من جنازة مسألة فيها ساعة. المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها. مسألة فيها ساعة، يمشي على اليمين يمشي على الشمال يمشي قدام يمشي ورا، مفيش مشكلة. ولكن استحب مالك والشافعي واحمد ان المشي يكون قدام الجنازه، وابو حنيفه استحب ان يبقى خلفها. المساله فيها ساعه حسب لان الجنازه معظمها دلوقتي معظم الجنائز بتحمل على في السياره يعني، لكن لو حملت على الاعناق جماهير العلماء استحبوا ان هم الناس تبقى امامها، وابو حنيفه استحب ان يبقى خلفها. والمساله فيها ساعه لان حديث المغيره بن شعبه واضح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب يسير خلف الجنازه والماشي يمشي خلفها وامامها. يبقى الماشي لانه هو يمشي قدامها وخلفها وعن يمينها وعن يسارها، يبقى بين انه لو احنا ماشيين في جنازه ممكن على اليمين وعلى الشمال وقدام ورا في كل الاتجاهات، لكن لو راكب الشخص هيركب يبقى خلف الجنازه يبقى شنطه. خلاص الجنازه ماشيه وناس شايلينها وانا راكبه عربيه امشي وراها، لكن لو ماشي على رجليا ناس ماشيين على رجليهم يبقى ممكن في اي اتجاه بقى، على اليمين وعلى الشمال وقدام ورا مفيش اشكال. ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ايه اللي يكره في الجنازه؟ يكره في الجنازه اتباع الجنازه بالقران او رفع الصوت بالذكر، يقول لك لا اله الا الله لا حمد رسول الله بصوت عالي، وناس تقول وحده وتاني يقول لا اله الا الله، بدع وانكره ما انزل الله به من سلطان، لا يجوز. او تلاوه قران او وحدوه لا اله الا الله، الحركات العجيبه اللي بتشوفيها في الجنائز كل دي بدع. او ان هو يشيل الزهور ورد، يحط ورد على عربيه الميت او يحط صوره الميت، بتحصل دايما في بعض المؤسسات لما حد بيموت يحطوا صوره الميت، او يحطوا بوكيه ورد ده على العربيه، موسيقى عزف في حزن، كل ده لا موسيقى ولا ورد ولا صوره الميت ولا مشي ببطء ولا وحدوه ولا لا خالص. جنازة تحمل في صمت، في صمت بأدب، الناس لو ماشية تمشي في كل الاتجاهات، لو حد راكب خلف الجنازة في محدش ينطق بكلمة لغاية لما تروح لغاية القبر، وعند القبر هنشوف ايه اللي هيحصل يعني. لكن كل دي من الأمور المنكرة والبدع. شوف يا عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه في سياق موته قال: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. لو أنا مت تولعوا نار، والواحدة النائحة اللي بتفضل تقول بقى يا سبتنا ومشيت وسبتنا، هروح فين من غيرك يا حبيبي، أنا مش مصدقك الكلام بقى ده، نياحة وذكر محاسن الميت بصوت عالي، وممكن بقى يصحبوا صريخ وعويم، أنا محدش متضايق ورايا أبدا في جنازتي ولا نار. وعن أبي بردة، عن أبي بردة قال: أوصى أبو موسى الأشعري حين حضره الموت فقال: لا تتبعوني بمجمرة، مجمرة اللي هي اللي بيبقى فيها البخور. قالوا: أو سمعت فيه شيء؟ يعني أنت بتقول المجمرة دي ما تحضرونيش بيها، أنت سمعت حاجة؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المجمرة اللي هي ممكن يبقى فيها البخور أو ممكن يبقى فيها نار، دي أو دي. قال: ولا ده ولا ده، برضه حط بخور ويمشي ويعمل كده وبالنار، كل الحاجات دي يعني خلاصة إن الجنازة تحمل، ومفيش حاجة تبقى مع الجنازة إطلاقًا، لا نار ولا بخور ولا ورد ولا صورة الميت ولا ذكر ولا صلاة ولا قرآن ولا حاجة خالص، صمت تمام إلى أن يصل إلى المقبرة. طيب هل يستحب القيام لمن شيع الجنازة عند انتهاء القبر حتى توضع على الأرض مثلا، وقيام الجالس لها إذا مرت؟ ده هل في استحباب؟ في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. وده حديث ثاني، اللي ماشي ورايح لغاية المقبرة واتبع الجنازة ما يقعدش خالص لغايه لما يضعوا الجنازه. حديث ثالث، حديث جابر قال: مرت جنازه فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله انها يهوديه. فقال: ان الموت فزع، فاذا رايتم الجنازه فقوموا. ادي الحديث الثالث. تعالوا الرابع، حديث نافع انه قال عن سعد بن معاذ قال: رآني نافع ابن جبير ونحن في جنازه قائما وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة، فقال لي: ما يقيمك؟ فقلت: أنتظر أن توضع الجنازة. لما يحدث أبو سعيد الخدري؟ فقال نافع: فإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب أنه قال: قام رسول الله ثم قعد. برضو الحوار بين عمرو بن عن سعد بن معاذ نافع بن جبير لقاه في جنازة واقف، سأله نافع بيقول له: توقف ليه؟ قال له: انا عارف ان انا حديث ابن سعيد الخدري ان احنا كنا بنقف في الجنازه. قال له نافع: لا، وانا عندي حديث مسعود بن الحكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقف للجنازه وانا قاعد. خلي بالك من الروايات كلها في الصحيح. طب حديث مسعود بن الحكم عن علي بن ابي طالب: راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا، يعني في الجنازه. قرات الاحاديث، ودي بقى بتعمل لبس عند الناس اللي ما بيرجعوش لاهل العلم، ان اقرا الاحاديث فيها تعارض. حديث بيقول ما تقعدوش في الجنازه لغايه لما توضع، وحديث تاني بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفزع موت، رايتوا الجنازه قوموا. وبعدين في نفس الوقت نافع بيقول مسعود بن الحكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجلس. فاحاديث ظاهرها التعارض، في تعارض بين احاديث رسول الله، مستحيل مش كده واحده. امال ايه الموضوع؟ الموضوع ان عندنا حاجه اسمها ناسخ ومنسوخ، وعندنا حاجه اسمها واجب ومستحب. فالعلماء من علماء من قال الأحاديث اللي فيها الأمر بالقيام للجنازة إذا مرت نسخت. نسخت يعني أنا رفع الحكم. يعني رفع الحكم يعني كان حكم وبعدين اتغير، تغيير الحكم، انتقال الحكم من شيء لشيء، من الوجوب للاستحباب، انتقل الحكم من الاستحباب للوجوب، أو الوجوب للاستحباب، أو من كراهة التنزيل لكراهة التحريم، تغيير الحكم ده نسخ. فجميع العلماء قالوا لا، الحكم اتغير. الأول كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم تقفوا في الجنازة، وأي جنازة تمر عليكم تقف، وبعد نسخ الحكم ده وأصبح الجلوس في الجنازة. فركن من أهل العلم قالوا لا، مفيش نسخ ولا حاجة، الأحاديث كلها صحيحة. لا بس فيها تعارض، في أحاديث فيها إن إحنا نقف وأحاديث إن إحنا نقعد. طب ما أقعد وأقف إزاي في آن واحد؟ ده تعارض. لا مفيش تعارض ولا حاجة إطلاقا. الأحاديث اللي فيها القيام للاستحباب اللي إيه؟ للاستحباب. والأحاديث اللي فيها القعود عند رؤية الجنازة للجنس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قام للجنازة يستحب إنه يقوم للجنازة، إنه قال العلة وقال إيه؟ قال الموت فزع. فإذا رأيتم الجنازة فقوموا، قال إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. يبقى عايز بينهم إيه؟ ده الاستحباب، يستحب لما حد يشوف جنازة يقوم. يعني تعظيم وهيبة للجنازة إنه فزع. وبعد لما قعد النبي صلى الله عليه وسلم في جنازات مر بيه وراح قاعد عشان يبين لهم إيه؟ إن القعود يجوز. فهمتي؟ فالجمع ازاي؟ ان القيام اللي بعد فعليه النبي صلى الله عليه وسلم قعد بعد القيام، ترك القيام بعد فعليه بيان الجواز، وان الامر اللي نفى بس كده، بمنتهى البساطه. ده مذهب الامام احمد وبعض الشافعي وابن حزم. طب جماهير العلماء مالك والشافعي وابو حنيفه قالوا لا، الاحاديث منسوخه. ايه هي الاولى؟ حتى خدها في اصول الفقه، لو عندي احاديث ظاهرة التعارض ما جريش على النسخ بسرعة، أقول له نسخت. لو في أي سبيل أو أي طريقة أجمع بين الأحاديث، الجمع بين الأحاديث أولى من القول بالنسخ. الجمع بين الأحاديث أولى من القول بالنسخ. ليه؟ عشان كلها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، العمل بها أولى من تركها. فذهب لتطمئني إليه نفس بقى في ترجيح 162، رجحت لك في المسألة، قلت الذي تطمئني إليه نفس واستحباب القيام للجنازة، كما ذهب أحمد وابن حزم وابن القيم والنووي وغيرهم. لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين أحاديث كما تقرر في الأصول، وفي هذه المسألة الجمع لم يتعذر، والله تعالى أعلم. فهمتيني؟ يعني أنا خدت برأي أحمد وابن حزم وابن القيم والنووي من الشافعية. ليه؟ قال لأن النسخ ده بنلجأ إليه لو مستحيل الأحاديث تجمع، يبقى في حديث نسخ والتاني ثابت. لكن أنا أقدر أجمع بأحاديث البين، نقول والله النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأمر بالقيام، ده على الاستحباب، ترك القيام وقعد عشان يبين لهم ان ده يجوز ان احنا نقعد، فلبيان الجواز. وده صنيع اهل العلم في الجمع بين الادله، مفيش تعارض، مفيش تضارب، مفيش كل الحاجات اللي بتلبس على الطالب. وارجع تاني اقول، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ مستحيل. ده العلم اللي بيريح قلبك ويطمن نفسك ويخليك مش قلقانه ولا مضطربه ولا شك في كتاب ربك ولا سنة نبيك، ولا حد يتلاعب بيك ولا يخرج علماني عن فضائيات يجيب لك شبهة زي دي وغيرها من الشبهات تضرب قلوب المسلمين وعليهم يتفرجوا. إما ان هم شكوا في الدين، إما ان هم بعدوا، إما ان هم مش عارفين في ايه، ويظل في حيرة الإنسان طول ما هو بعيد عن العلم الشرعي. فده فضل العلم وتعلم العلم. ونكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.